أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 64 و65 من سورة الأنفال، آيات ثلاثة معا 64 و65 و66، وهي قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآيات الثلاثة الحقيقة موضوعها واحد، تابع لهدف السورة الأنفال. وكما قلنا في حديث سابق، إن هدف هذه السورة هو تقرير الموضوعات الجهادية والحقائق الجهادية، وتوجيه الأمة نحو جهاد أعداء الله تعالى. الآيات التي معنا اليوم تحقق هذا الهدف، ففيها دعوة إلى أن يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون بالله، الله حسبهم يعني كافيهم. وفيها دعوة للنبي عليه السلام إلى أن يحرض المؤمنين على القتال، وفيها دعوة إلى أن يصمد المجاهدون أمام الأعداء بنسب مذكورة في الآيتين 65 و66. الوقف الآن مع الآية الأولى رقم 64، قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية مرتبطة مع آية قبلها 62، فيها دعوة لأن يكتفي أيضا برب العالمين عز وجل، وهي قول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. رجع الآن مرة ثانية، لاحظ الآيتين مع بعض 62 و64. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وبعدها: يا أيها النبي حسبك الله. كلام هو هو. وكما قلنا في الماضي في معنى حسبك، قلنا حسبك هنا صفة مشبهة كما قلنا الأسبوع الماضي حتى لا تنسوا، بمعنى اسم الفاعل حاسبك يعني كافيك يعني يكفيك. فمعنى حسبك الله يعني يكفيك الله. يستوقفنا الآن في الآية رقم 64 في الخطاب، لما قال: يا أيها النبي، خطاب مباشر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتلحظ معنا القرآن كثيرا ما خاطب الله نبيه عليه السلام في القرآن بصفة النبوة والرسالة، هذا كثير. وقليلا ما ذكر اسمه الصريح محمد عليه الصلاة والسلام، حتى تستفيدوا الفائدة هذه. يا أيها النبي آيات كثيرة، يا أيها الرسول آيات كثيرة، أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد ورد فقط في القرآن 4 مرات فقط لا خامس لها، كما قلنا في حديث سابق لعلنا حكينا معكم 4 سور جهادية: آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح، والباقي كان كلام حول الخطاب بالصفة النبي والرسول، لأن هنا عندما يعني يخاطب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة والرسالة فهذا رفعت شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا كرمه وأعلى منزلته لما قال له يا أيها النبي ويا أيها الرسول. ومن طرائف ما يقال أن أحد المسلمين دخل على أحد خلفاء بني أمية، يعني هو معاوية ده واحد بعد سيدنا معاوية، فقال له ناداه يعني بأمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين وبهالمعنى، فكان ذاك يعني غضب، قال له يعني لماذا لم تسميني يعني تذكر يعني اسمي مباشر، فقال له يعني ربنا خاطب نبيه بصفته وليس باسمه، فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولما حكى عن أبي لهب ذكر اسمه فقال تبت لا أبي لهب وتب، يعني فأنا كرمتك لما قلت لك أنت أمير المؤمنين، يعني كرمتك بهذا المجال تكريما. الملاحظة أخوانا الكرام هنا لما قال يا أيها النبي معناه بعد الخطاب هذا في أمر مهم، خذها قاعدة، أينما تجد الخطاب أو النداء في القرآن يا أيها النبي أو يا أيها الرسول معنى انتبه، بعدها في كلام مهم في موضوع مهم، فهذا الخطاب عبارة عن تهيئة واستعداد لتلقي ما بعده. هنا لاحظ ماذا قال يا أيها النبي حسبك الله، موضوع مهم كما قلنا، حسبك معنى كافيك، يكفيك الله، هي دعوة من الله للنبي عليه الصلاة والسلام لأن يكتفي بالله عز وجل، كافيك. والحقيقة نحن نوقن وكل مؤمن يوقن أن الله تعالى يكفي عباده، حسبهم وكافيهم، وقالوها في مواطن خطر نعود لها بعد رحمة. بعد ماذا قال؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. انتبهوا هنا معنى لفتة سريعة، لاحظ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، اللي هو طبعا احنا لما عربناها حسبك الله مبتدا وخبر، ماذا عربناها مبتدا وخبر، حسبك مبتدا والله لفظ الجلالة خبر، ومن اتبعك من المؤمنين الواو حرف عطف بالاتفاق ما احد ناقش فيها ولا احد عارف فيها، من اسم موصول معنى الذي معطوف ايضا بالاتفاق معطوف، لكن على اين معطوف وين المعطوف عليه في خلاف ما بين العلماء. اخوان ادخلوا عشان الكراسي احسن، ادخلوا في الاخير عشان ايوه تفسحوا في المجالس، تفسحوا يفسح الله لكم. طبيب الناس النهار بقول لك المليان في بعض المقاعد موجوده، تفسح وتفسح املأوا الصفاء الصفوف الجانبيه حتى يدخل الخلف يعني يجد مكان. نعم نبدا بنقول الواو حرف عطف ومن اسم موصول بمعنى الذي معطوف، لكن اختلف العلماء في تحديد المعطوف عليه، يعني من اتبعك طبعا من موصول اتبعك صلة الموصول فعل وفاعل مفعول، ومن المؤمنين متعلقة يعني والمتبع متبعوك. الحقيقة المفسرون اختلفوا في تحديد المعطوف عليه، يعني من اتبعك معطوف على مين، هل معطوف على الكاف في حسبك المضاف إليه، ولا معطوف على الله لفظ الجلالة الخبر المرفوع. فكر معنا شوية، مطلعت شوية بالقواعد على أساس نفهم تركيب الآية. أي نعم، لاحظ معي، حسبك الله، حسب مبتدا والكافي محل جر مضاف إليه، والله كما قلنا له الجلالة خبر، ومن اتبعك هل هو معطوف على الكاف بيطلع مجرور ولا معطوف على المرفوع بيطلع مرفوع مثله؟ بمعنى هل حسبك الله والمؤمنون؟ هذا قول. إذا كان من اتبعك معطوف على الله لفظ الجلالة الخبر، بيكون التقدير هكذا، حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. من اتبعك متبعوك، معطوف على الخبر على المرفوعة تطلع مرفوعة، حسبك الله ومتبعوك، فيكون المعنى دعوة إلى أن يكتفي بالله عز وجل باعتباره الكافي نعم الوكيل، وأن يكتفي أيضا بمتبعيه من المؤمنين، إنه الله يكفي والله سخر له المؤمنين علشان كمان يكفوه. تعرفين المعنى؟ معنى المعنى هكذا، يكفيك الله تعالى ويكفيك متبعوك من المؤمنين، فيكون المتبعون هنا يعني معطوفين على لفظ الدلالة، ويكون هم ينصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قاله جمهور المفسرين المحققين إن عندهم فهم عميق للآيات. على ضوء الكلام هذا، إذا كان حسبك الله وحسبك المؤمنون، ها، فيكون هنا دعوة إلى أن يكتفي بجانبين، فهم علي من حكمة، ها، يكتفي بجانبين، الجانب الرباني الغيبي حسبه الله رب العالم، هو الرب والإله والكافي والوكيل سبحانه وتعالى، والجانب الآخر هو الجانب المادي البشري، السبب المباشر، السبب المباشر. يعني أنت أيضا تكتفي بالمؤمنين فلا تحتاج إلى غيرهم، فيكون المعنى أنت يكفيك الله تعالى باعتباره الله والرب، ويكفيك من عالم البشر المؤمنين باعتبارهم أسباب، ينصرك الله بأيديهم. لاحظوا المعنى، لا تظن هنا المعنى شرك، إن والله حسبك الله والمؤمنون يعني أشرك المؤمنين بالله تعالى، إيه ظنها، إنما عشان تفهمها، النصر كما قلنا في الأسبوع الماضي له عاملين، العامل الرباني الإيمان الغيبي، الله هو المقدر والفاعل والمسبب سبحانه وتعالى، والعامل الثاني العامل البشري المادي المباشر باعتباره سبب، سبب. فيكون المؤمنون عبارة عن ستار لقدر الله، نفذ الله بهم إرادته سبحانه وتعالى. هذا قول، والحقيقة هذا قول وجيه. أي نعم، ونفى من هذا القول حسبك الله وحسبك المؤمنون إلى أنه لا يحتاج إلى غير المؤمنين من البشر. معنى طيب لطيف، في عالم الجهاد في عالم النصرة لا تستنصر بكافر، ولا تطلب المعونة من كافر، ولا تعتمد على كافر، ولا تستنجد بكافر، الله بيكفيك باعتباره الله رب العالمين، وبكفيك حبايبك اللي معاك المسلمين كبشر يكفيك، فأنت لا تحتاج إلى غيرهم، لابد أن تكتفي بهم، تكتفي بهم. إخواننا يعني هنا الخطاب يعني ليس مقصور على النبي عليه السلام، بل هو عام، عام يشمل المسلمين من بعده. على هذا التفسير هي دعوة لكل مسلم على اختلاف الزمان والمكان، وبالذات من ولي أمور المسلمين فكان حاكما مسؤولا، إلى أن يكتفي بالعاملين فقط، حسبك الله، الله والرب، وحسبك أتباعك المؤمنون، جماعتك الصادقين هؤلاء الصالحين، أن تكتفي بهم باعتبارهم بشرا، لاحظ، فلا تحتاج إلى غيرهم، بمعنى لا تستنجد بغيرهم. لأن إذا واحد مسؤول في بلاد المسلمين في أي زمان ومكان ما اكتفى بمن معه من المسلمين وراح يستغيث ويستنجد بغير المسلمين، مصيبة عظمى، مصيبة عظمى. إذا ما كفى جماعته وما اكتفى فيهم وطلب المعونة من الكفار والأعداء تكون مصيبة. وربنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بطانة لا تجعلوهم كفار مستشارين وخبراء واختصاصيين وناصحين ومستنجد بهم ومستغاث بهم وهكذا. فإذا ما استنجد بعض المسلمين وبعض المسؤولين في بلاد المسلمين بالكفار بخربوا البلاد. وإذا ما كان الكفار هؤلاء المستنجد بهم أعداء محتلين مغتصبين، الجواب احنا شايفين ايش اللي صار. يعني لما استنجد المجانين في أفغانستان بقوات التحالف الشمالية زي ما فعلهم بأمريكا عشان إسقاط حكومة الطالبان، إيه والله أمريكا هذه يعني هي المنقذ، جاءت وخربت أفغانستان. لما استنجد المجانين في العراق بأمريكا للتخلص من نظام صدام، هؤلاء مجانين، جاءت أمريكا وقعت على رقاب الجميع وكتمت أنفاس الجميع. وهكذا لما واحد يستنجد بالكفار الأعداء المحاربين ما يكتفي بجماعته ويستنجد بالأعداء هؤلاء، فإيش بيكون مصيبة؟ كما لاحظين مصيبة عظمى. فالحقيقة هي دعوة لكل ذي عقل من المسلم خاصة إذا كان مسؤول في بلاد المسلمين إلى أن لا يستنجد أو يستغيث بالكفار حتى لو ما كانوا مقاتلين. فإذا كانوا مقاتلين واستنجد بهم فالطامة العظمى كما نحن ملاحظين. شو المعنى العظيم هذا؟ يكفيك الله ويكفيك أتباعك المؤمنون الصادقون. هذا معنى صحيح. طيب نأتي الآن للمعنى الآخر في العطف. شكراً قاعد بتحدث بالقواعد عشان نستنبط المعاني. احنا عندنا القواعد ليست غاية النحو بل هو وسيلة إلى فهم الآية. وثق تماما أنك لن تفهم الآية إلا لما تفكفكها وتفتفتها، يعني لما تعربها تبين كلماتها وارتباطها مع بعضها البعض حقيقة. طيب الآن قول الثاني في العطف، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال من اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مش رافع، في محل جر لأنه معطوف على الكاف المضاف إليه في حسبك. كنا حسب مبتدأ بالكاف مضاف إليه خطاب النبي عليه السلام، بتكون من معطوف على الكاف على المضاف إليه المجرور، فيكون التقدير هكذا: يا أيها النبي حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين. ولا في أجمل من إعراب القرآن، حسبك الله وحسب أتباعك. فمن اتبعك مجرورة معطوفة على النبي عليه السلام، فيكون المعنى غير المعنى الأول. المعنى أن الله تعالى يكفيك أنت يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، كافيك، وهو أيضا كافي أتباعك من المؤمنين، أيضا يكفيهم، لأن هنا يكفي حاجاتهم ويعطيهم ما يريدون فلا يحتاجون إلى غيره. فتكون أنت أيها النبي وأتباعك أيضا معك لا تحتاجون إلا إلى الله تعالى وحده، أنت وأتباعك يكفيكم الله رب العالمين. وهذا أيضا معنى ملحوظ ومعنى جيد. فيكون هنا أيضا دعوة للمؤمنين إلى أن يكتفوا بالله وحده باعتباره الحسب، فلا يحتاجون إلى غيره. يعني تعالى مستوى البشر، لو واحد يعني لفى على واحد ودخل عليه وقال دخيل عليك، نظام العشائر وكذا، وعند واحد شيخ عشيرة وقال خلاص وصلت يعني أنت في أمان. وبعدين بعد ما كان عندي يومين ثلاثة ولا أسبوع دور على واحد يعني هيك ضعيف قال له أنا والله دخيل عليك. إيش بيسوي شيخ عشيرة بعدين؟ بيفقع من الزعل شيخ عشيرة. طب أنا ماني قوي وأنقذتك، دور على واحد ضعيف يقول له أنا دخيل عليك كمان. طب أنت مش ما بكفيك أنا إذا على مستوى بني آدم شيخ عشيرة، فكيف على مستوى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا كان المؤمن يوقن ويعتقد أن الله تعالى يكفيه فلماذا يبحث عن غير الله؟ ولماذا يحتاج إلى غير الله؟ فإذا كان معنى يكفيك الله تعالى فأنت لا تحتاج إلى غير الله عز وجل. خشوا أخوان فضل. فالحقيقة هذا المعنى حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين، هذا المعنى عليه آيات أخرى في كتاب الله تعالى، منها مثلا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لاحظ معي أن ربنا يكفي عباده، فلماذا يخوفونك بالذين من دونه؟ ولما قال من دونه كل ما سوى الله مهما بلغ من قوة أصفار أمام قوة الله تعالى. يا أخواننا غير معقول واحد عنده يقين بالله وبقوة الله وعظمة الله أنه بعدين يحسب حساب لغير الله، ما بيسوى، ما لها معنى أساسا. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب إيش؟ بلى، إن الله كاف عبده. وعلى هذا أيضا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيش قال بعدها؟ فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والآية نازلة في غزوة أحد، بعد غزوة أحد بعد ما خوفوا الصحابة الجيش أبو سفيان وجيش قريش وكانت الجراح يعني صايبيتهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن لم يقولوها بألسنتهم بل قالوها بقلوبهم مع ألسنتهم، وكانوا ممتلئين يقين بين قوسين حسبنا الله ونعم الوكيل، فربنا أنقذهم. والحقيقة يعني هذه كلمة نوجهها لكم، خذوها الرشدة القرآنية هذه أو العلاج القرآني أو الدواء القرآني. الدواء القرآني، أي واحد خوف بالظالمين أو الكافرين خوفوه وهددوه وصار في خطر هو أو روحه أو حياته أو وظيفته أو ماله أو عمره أو إلى غير ذلك، فعليه أن يتذكر هذه الآية وأن يقولها لا بلسانه فقط بل يمتلئ حياته يقين فيها ثم ينطق فيها، وعليه بعدين لن يصيبه إلا ما قدره الله تعالى له. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فربنا أنقذهم. وكما قال ابن عباس في حديث البخاري، في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حكاها إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي الكلمة الواحد فينا بحكيها في اليوم جزء 20 مرة، لكن هيك يعني نجيبها من غير ما يعيش معناها. لما إبراهيم ألقي في الخطر والنار مولعة فيه عرف عظمة الله تعالى فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. الصحابة قالوها عشان ما خافوا من تهديد أبو سفيان وجيش قريش وغير ذلك، والمسلمون في زماننا في كل يوم يهددون بقوى اليهود والأمريكان وغيرهم وغيرهم، كل يوم تهديد متواصل. فلازم ما يفارقكم الشعور الإيماني بكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هي معنى عقيدي، حسبنا الله في مبتدأ وخبر، ونعم الوكيل أيضا نفس الشيء، وكالة على الله تعالى، فهذا معنى عقيدي. وكما يعني قلنا لكم في العقيدة وغيرها أن العقيدة لن تكون عقيدة صحيحة غير لما ننزلها على الميدان ونعيش معانيها في الواقع. أما نقرأ عقيدة ونأخذ عقيدة واحد وعقيدة اثنين وعقيدة خمسين، إذا في عقيدة خمسين فيش عقيدة خمسين طبعا، نأخذها من غير ما نعيشها بالواقع ونبصم ونحفر ونأخذ ألف فيها وبعدين نرجع نعتمد على غير الله، ما عندناش عقيدة. ممكن تلاقي واحد أمي قال حسب الله ونعم الوكيل من قلبه، هذا عنده عقيدة عشان واحد معرفة الله في العقيدة ومش عايشة في عالم الواقع. شتان بين هذا وبين هذا في هذا الموضوع. هنا معنى حسبك الله وحسب أتباعك من المؤمنين، الله تعالى وحده يكفيهم، فمعناه أنهم لا يحتاجون إلى غير الله. لماذا حسبك الله وحسب أتباعك؟ لماذا؟ على المعنى الثاني من معطوف على الكاف، ليش؟ ما السبب؟ قال لأن الأمور كلها إنما هي بيد الله وحده. هاي العقيدة، أمور كلها بيد الله وحده. ماذا تريد؟ الحياة والموت بيد الله، غير الله لا يحيي ولا يموت. بقول لك أنا بذبحك، يقول له بطلعش بيدك بس وانت. طيب الرزق والفلوس بيد الله وحده. إذا أنا بقطع رزقك ما بطلعش بيدك، طب بعطيك فلوس بطلعش بيدك، مش أنت لا تعطي وأنت لا تمنع. الموت والمانع هو الله سبحانه وتعالى. إذا المحي والميت هو الله، والموت والمانع هو الله تعالى. طيب أنا ممكن أضرك وأعمل لك مشكلة، بطلعش بيدك. طيب امشي معي، ممكن أنفعك وأعطيك، برضو بطلعش بيدك، لأن عندي الضار والنافع مش أنت، هو الله سبحانه وتعالى. فماذا بقي بعد ذلك؟ الموت والحياة بيد الله وحده، المنع والإعطاء بيد الله وحده، الضر والنفع بيد الله وحده، ومستقبلك بعد لحظة بيد الله وحده. وربنا يا إخوان من حكمته لم يجعل حياة إنسان يتحكم فيها إنسان آخر. مرة سمعت برنامج في ريادة أظن لندن فات عليها، أن برنامج نكتة طريق بعنوان من يتحكم في حياتك، وبيسألوا ناس عادي يتحكم بحياتك أنت، واحد بيقول له مدير الشركة، واحد بيقول له الوزير، واحد بيقول له مش عارف مين، واحد بيقول له مرتي، واحد بيقول مش عارف مين، وسواليف يعني. وصرت أسمع إجابات مضحكة، فأنا قلت في نفسي يعني لو سألوني شو بدي أقول لهم، بقول أنا ماذا أقول؟ الله وحده المتحكم في حياتي، الله متحكم في حياتي، الله مقدر كل شيء، يودي الإنسان بحكمته سبحانه وتعالى، بإلهامه سبحانه وتعالى، والمستقبل بعد لحظة مش بيد أي مخلوق، بيد الله تعالى وحده. فشو بدي أقول؟ واحد لما يكون يقين اليقين هذا، كيف تكون طمأنينته وراحته وسعادته؟ لا قلق ولا اضطراب ولا كوليسترول ولا ارتفاع ضغط ولا مش عارف ابدا، ونايم مرتاح وماشي مرتاح ومتحرك مرتاح ومش عارف. واحد مره يهدد واحد بهالباب هذا، بيقول له انا ما مستعد يعني افصلك، وانا قال له اسمع، قال هذا درس زمان اخذناه بالصف الاول، تحكيش فيه، عديناه زمان، هذا غيره، هذا غيره حقيقه. شو معنى هذا؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالعقيدة هذا المعنى، العقيدة الإيمان الحي، لما كلهم كل إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. الآن ما هو الراجح؟ هل من اتبعك، نرجع القواعد، هل معطوفة على المضاف إليه ولا معطوفة على الخبر الله؟ لاحظ معي الحقيقة، ما في تعارض بين القولين، أرى أن القولين متكاملان يكملوا بعض، علما أنني أميل إلى كون من اتبعك معطوف على الكاف على المجرورة، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وهو حسب أتباعك من المؤمنين. هذا أجمل، حسبك أنت وحسب جماعتك، يكفيك أنت ويكفي أتباعك من المؤمنين. فإذا كان يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين، فبخش المعنى الثاني، فإذا كان الله قد كفاك، فكيف كفاك؟ كفاك بوسيلتين، النصر الرباني الغيبي اللي حكينا عنه قبل شوية، والنصر المادي البشري، بأن فتح قلوب الأنصار والمهاجرين فدخلوا في هذا الدين، وكانوا هم أيضا نصروك، وهذا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة القولان متكاملان ولا يتعارضان، معنى الأولى هو القول الثاني في هذا التوجيه، والله تعالى أعلم. طيب الآن إخوان عرفنا حقيقة هذه لا ننساها. أيها المسلم أينما تكون حسبك الله وحده. هات اللي بعدها. رقم 65 قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. لاحظ كما قلت السياق العام في الموضوع كله توجيه للجهاد، وحسبك حسب جهادي، والآن تحريض على القتال. فالخطاب المباشر الثاني من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بتحريضه بدعوة أن يحرض المؤمنين على القتال. حرض المؤمنين على القتال. نقف الآن أمام هذا التكليف، وفي عليه في زماننا طنطنات كثيرة، فلا بد أن نحسن فهم الآيات. تكليف من الله سبحانه وتعالى. ما معنى التحريض؟ ولما وكيف تربطها مع حسبك الله ومع الآيات اللي قبلها؟ إخواننا الكرام، الآيات اللي قبلها فيها دعوة إلى الاستعداد، أعدوا لهم بالعدة المختلفة لمواجهة الأعداء الكفار المحاربين، وأن يكتفي في هذا برب العالمين وحده. في هذا السياق يأتي التوجيه من الله: حرض المؤمنين على القتال. الله أعطاك أنصار، نصروك، جنود كانوا معك، شجعهم حتى يقاتلوا أعداء الله تعالى. الآن نعرف إيش معنى كلمة حرض. حرض المؤمنين على القتال. أول الجملة لاحظ معي: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. جملة فعلية، حرض المؤمنين على القتال. جملة فعلية موقعها من الإعراب إيش؟ تسمى جواب النداء. جواب النداء. أينما تجد جملة في القرآن فيها نداء: يا أيها المؤمنون، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، اللي بعدها موقع اسمه جواب النداء. هاي قاعدة تسمى جواب النداء. هذه واحدة. الثانية: حرض فعل أمر، طبعا مبنى على السكون وكسر بالالتقاء الساكنين، حرض الضاد ساكنة والهمزة ساكنة، فكسر ساكن أول مبنى على السكون. حرض أنت الفاعل، والمؤمنين مفعول به منصوب بالياء مذكر سالم، وعلى القتال متعلقة بفعل حرض. حرض فعل رباعي، حرض يحرض، ومعنى حرض يعني حث. التحريض هو الحث والتشجيع، التشجيع والطلب والترغيب والتشويق، كلها معاني اسمها تحريض على قتال إلى عدد. هذه الكلمة حرض أو هذه المادة، لا نأخذ الفائدة الطيبة في متابعة القرآن من باب تفسير القرآن بالقرآن. التحريض هذه المادة مذكورة في القرآن فقط مرتين: فعل الأمر حرض مذكور مرتين في القرآن، هذه مرة ومرة ثانية في سورة النساء في قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نفس الجملة لاحظ: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سورة النساء تلحظ معنا أن الفعل في الموضعين فعل أمر، هنا قال حرض المؤمنين، وهناك كمان قال حرض المؤمنين. إخواننا ما في أجمل ولا أفيد من متابعة القرآن في مصطلحاته وكلماته، تمشي معها فيها يعطيك دلالة، دلالة حرض تحريض كلمة عربية واللغة العربية موجودة في الشعر الجاهلي وغير موجودة، لكن لما تتابعها أنت في القرآن وتنظر في أي سياق وردت وفي أي صيغة وردت بتقول يعني يجمعها صفات مشتركة، أولا أنها لم ترد إلا في صيغة فعل الأمر، مظبوط. اثنين أنها وردت في سياق التكليف، والآمر في الموضعين هو الله والمأمور هو النبي عليه السلام، إن ربنا قال له حرر تكليف وأمر، والمحرضين مين في الموضعين؟ المؤمنين، حرض المؤمن، والسياق العام في الآيتين إيش هو؟ القتال، القتال الجهاد. فالتحريض في القرآن عبارة عن تحريض على الجهاد، وعرفنا معنى التحريض هو الحث والتشجيع والترغيب والدعوة والتوجيه إلى غير ذلك، يعني لازم تحرضهم على القتال بمختلف أساليب الحض والحث والترغيب، أساليب مختلفة. شو معنى مختلفة؟ النفسية والعقدية والاقتصادية والاجتماعية والفردية والجماعية والإعلامية والقولية والعملية. حرض بماذا؟ لاحظ ماذا ترى في التحريض؟ الفعل موجود والفاعل ملحوظ تقديره أنت، والمفعول به أيضا مذكور، لكن بماذا يحرض مش مذكور، بإيش بأي وسيلة مش مذكور. طيب على ماذا يحرض؟ مذكور على القتال، حرض المؤمنين على القتال، أما الوسيلة لم يذكرها. ما حكمة حذف الوسيلة حرض المؤمنين ب؟ ما فيش ب. لماذا؟ لتشمل كما قلت قبل لحظة جميع الوسائل والأدوات المختلفة، وذكرنا بعضها. أنت يمكن أن تحط تحت كلمة حرض المؤمنين 50 وسيلة وكلها تشملها الآية، يعني هنا حذف الوسيلة في الآية يدل على معنى العموم، وهذا الحذف مقصود في كتاب الله تعالى. لكن بعض وسائل أشرنا لها كما قلنا التحريض القولي بالحث والدعوة، التحريض الترغيب بالآخرة الجنة ونعيمها ماذا للشهداء، التحريض بالتدريب على الجهاد في سبيل الله، التحريض برفع الهمم والمعنويات، التحريض بملء القلوب إيش؟ كراهية وبغض للأعداء المحتلين المغتصبين اللي كذا كذا كذا، هذه كلها من صور التحريض، تشملها هذه الآية العجيبة. نعم، هناك نساء ماذا قال؟ قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هناك لاحظنا تلاحظ في آية النساء تكليفين، اثنين مش واحد، من الله للنبي عليه السلام. أولا قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، اثنين حرض المؤمنين. فربنا كلفه بالقتال وربنا كلفه بالتحريض. ايش معنى هذا؟ لا تكلف إلا نفسك بالقتال، مسؤول عن نفسك، مأمور بالقتال، مطلوب منك القتال، نفذ أمر الرباني. أما الآخرين أنت لا تملك معهم إلا سلاح التحريض، التحريض الحث والترغيب وغير ذلك. إذا استجابوا لك هم يكسبوها، إذا لم يستجيبوا لك، إذا ما ردوا على التحريض هذا هم بيخسروا، وأنت لا تأثم أن تقمت بالواجب وقاتلت وحروطت، وقاتلت وحروطت من خلال هذه الآية. أخي الكريم، كما قلنا حرض فعل أمر رباعي، حرض حث، بقيت من هذه المادة طبعا إيش الثلاثة منه؟ إذا كان حرض رباعي حرض، حرض يحرض، وحرض يحرض. خلنا على التحريض شوية عشان نحرضكم على دي. حرض يحرض ثلاثي، حرض يحرض مذكورة في القرآن في قصة يوسف سيدنا يعقوب عليه السلام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. شوف كيف ما أدمن نربط هاي معها يا علماء يا متابعي الآيات. تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حرض طبعا مصدر. ما معنى حرض؟ حرضا معناها تالفا، تالف هاكل ذايب فاني، أصبحت هالكا فانيا تالفا ذائبا حزنا على يوسف. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. راح يذوب هم وغم، ويوسف زمان ما تخلص بيقولوا لأولاده، آذوه طبعا أبوهم يعقوب، آذوا مشاعره مالنا، ستذوب هما. فالحرض هو الهالك التالف الذائب الذي لم يبقى عنده قوة ولا وجود، ما ظل عنده شيء أبدا، هذا هو الحرض. طيب حرض تلف وهلك، مظبوط. حرض حث وشجع ورغب، ماذا ترى في الكلمتين؟ حط حرضا مع حرض، ماذا ترى؟ أنت تحرض الرباعي لتقضي على الثلاثي. كيف صار؟ القرآن. تحرض الرباعي المؤمنين على إيش؟ على القتال، تشجعهم، لأن فعل فيه مضاعف في معنى قوي. لما يتشجعوا وردوا عليك روح يقاتلوا خصمهم، بتعطيه الفعل الثلاثي حربا، تعطيه حربا العدو. فلما المجاهدين يقومون بواجبهم في الجهاد والقتال ويقاتلون أعداء الله تعالى، فإنهم يغلبون الأعداء، فالمؤمن محرض على القتال، مظبوط. فإذا قاتل المؤمن الكافر المقاتل المحتل، يحول المحتل المقاتل إلى إنسان حرض، بيهلكوا، بيقضي عليه، بيتلفوا. مش من عندي هذا القرآن، هذا لما تتابع في القرآن. فالرباعي أقوى من الثلاثي، أنت تحرض على قتال الكافر ليكون هو في النهاية حرضا، أنت محرض وهو حرض، أنت محرض وهو حرض، أنت مقاتل وهو هالك. إذا في تحريض الكافر بطلع حرض، وإذا ما في تحريض وما في قتال بتفرع هو عليك، بتطلع أنت الحرض، أنت بصير حرض بعدين هو بقضي عليك. لاحظ معي. ولذلك أمر الله النبي عليه السلام أن يحرض المؤمنين على القتال، هذا شيء. وقف مع هدي النبي عليه السلام في التحريض على القتال، حبذا لو واحد فينا تابع في السيرة النبوية وبالذات مواقف النبي عليه السلام الجهادية، أخذ منها أمثلة يسميها وسائل تحريض النبي على القتال عليه السلام. يعني كيف نفذ الرسول أمر الله حرض المؤمنين، كيف نفذ؟ فما هي وسائله في تحريضهم على القتال؟ يعني بشكل من أهم شكل السلام من أهم الوسائل هذه. أولا أنه إيش أول نقطة في الأساسي إيش هي؟ أنه رباهم تربية جهادية، خرجهم من المصنع. ولمعلوماتك يعني كان أولاد الصحابة الواحد ينزل من بطن أمه بتنفس النفس جهادي من بطن أمه، بتلاقي من 5 دقائق، وأول ما يفتح هنا بتلاقي أبوه بمسكه السيف، مش مسكه عروسة لاسيكية. ولما تلاقيه يبدأ يمشي يعني على السيف وعلى كذا، وإذا بدأ يمشي بتلاقيه أنه ناط على ظهر الفرس والسيف بيده. يعني الحقيقة يعني كان ينشأ وتنشئة جهادية عسكرية، فكانت العسكرية والفروسية يعني تجري في دمائهم حتى كجينات وراثية حتى مكان بطنهم إذا جاز التعبير. حتى لكن أنت ما تستغرب تلاقي الواحد كان عمره 6 سنوات و8 سنوات ويا رسول الله خذني معك، أخوه سعيد بن عبد بن وقاص عمي أخوه لسه كان عمره حوالي 8 سنوات وكان السيف يجر وراه، يجر وراه السيف قبل ما هو قصير عمره طول حوالي 30 سم طول 5.5 متر طول، وسيف يقول طيب خذني معك عشان أكل. زي ما أقول لك ابنك يقول له خذني معك على المطعم عشان طعميني همبرجر ولا شيء. يعني عجيب حقيقة. فنقول إذن هنا أولا الصحابة كان أولادهم ينشأون تنشئة جهادية، ولذلك كما قال الشاعر المفتخر الجاهلي إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. منتفش فيك مفتخر وكذا يعني هكذا كانت تنشئتهم. إذن هنا أول شيء ماذا فعل؟ رباهم التربية الجهادية منذ الصغر. ولهذا كان ينشأ الواحد ما يكون يبدأ يكون مميز فيكون نفس ونفس جهادي، قلبه مليء بمحبة الجهاد ومليء بكره أعداء الله تعالى. مين علمه؟ النبي عليه السلام. طلحة بالمعنى هذا في غزوة بدر أول معركة مع الجاهلية مع قريش كما يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما بدأت المعركة ونشبت المعركة قال التفت فإذا على يميني وعلى يساري فتيان صغيران أخوان شقيقان من فتيان أنصار معوذ ومعاذ ابن عفراء. أولاد صغار يعني لسه ابن 8 سنوات مميز يعني، فيعني استخفيت فيهم الاثنين صغار وكذا. فلما المعركة بدأت واحد بيقول لعمي بدون سماع أخوه الثاني عمي أرني أبا جهل فإنني لا أعرفه. لماذا؟ قال أقسمت بالله إذا رأيته لأقتلنه بدون 8 سنوات أقتل. ليش تقتله؟ قال سمعت، شوف كيف الشاهد، سمعت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. حكى لأبويا أنه كان يؤذي النبي في مكة عسن. وعشان كذا ما كرهته وعايز أقتله. والثاني نفس الشيء حكى بدون ما يسمع أخوه نفس الكلام. فالفتيان الصغيران مبرمجين برمجة كمبيوتر عرايكم انتو مبرمجين على انه يكره ابو جهل. عمر ما شافوه بعرفوه ما شفتوش، ليش تكرهه؟ والله سمعت انه كان يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ معنى كيف التنمية والتنشئة والتربية على المعاني الجهادية العظيمة. كيف يكون لما يكون في الجهاد يكون اشبال ومجاهدين في سبيل الله؟ هذه الوسيلة الاولى في تحريضه لهم على القتال. الوسيلة الثانية أنه كان يعطيهم آيات القرآن يحفظهم إياها، آيات الجهادية في مكة في المدينة الأنفال والتوبة و و و إلى غير ذلك. ولهذا كما تعرفون هي وسيلة تحريض على الجهاد، وقفنا على عشان نفهم الأمر هنا المراد بالأمر هنا. وإذا كان المجاهدين الصحابة في حركة الجهاد الإسلامي في العراق ومصر وغيرها فتوحات قبل نشوب المعركة في جرموك وغيرها كان يقف الواعظ بصوت عالي يقرأ سورتي الأنفال والتوبة. عشان إيش؟ عشان الجنود المجاهدين يسمعوا آيات الجهاد والتحريض والحث والتشجيع والترغيب، ويسمعوا الجنة وثمرات الجهاد وفضل شهداء الله تعالى، فيستبسلوا أكثر للجهاد في سبيل الله. فهو تحريض إعلامي آخر. واللي كان يقرأ سورة الأنفال والتوبة في معركة يرموك مين؟ سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه. اللي مش عاجب بعض الناس في زماننا العوج، مش عاجبهم أبو سفيان، ها؟ كان في اليرموك واعظ الجيش، يعني وزير إعلام بلغتنا، يعني يقرأ آيات الأنفال والتوبة على الناس، يعني يسمعهم عشان هم يتحركوا أو يتنشطوا الجهاد في سبيل الله. فكان أبو سفيان يحرض الجنود على الجهاد في سبيل الله تنفيذا من الأمر هذا في هذه الآية القرآنية الكريمة بهذا الاعتبار. هذه وسيلة ثانية، سماع آيات الجهاد والاستشهاد وقتال أعداء الله تعالى. فإيش معنى هذا؟ إن القرآن محرض آخر للجهاد في سبيله. لمعلومات القرآن كتاب تحريض، أنتم مش عارفين بس هم بيعرفوه، هم هناك الأعداء بيعرفوه كتاب تحريض، ها؟ فلا بد أن تعرف الحقيقة هذه في كتاب الله، أنه كتاب يحرض الناس المؤمنين على القتال في سبيله. وسيلة أخرى على بالتحريض هي التدريب الجهادي المتواصل. والنبي عليه السلام كان عنده وقت وهو المشغول كما تعرف، عنده وقت حتى يقف أمام الصحابة وهم يتسابقون في الميدان، كان في سباق بعد عصر في المدينة، كان صلى عصر يتسابقوا جري. ليش يتسابقوا؟ مو عشان والله رياضة ويأخذ الدوري والكاس، لا، عشان يكون عنده لياقة يجري، يكون بدنه بدن جهادي. بعدين كانت الخيل تجري أيضا لياقة للخيل وغيرها للجهاد في سبيل الله، يتدربون استعداد بمختلف أنواع الوسائل والأسلحة، فكانوا يتسلحون بأسلحة جهادية تنفيذا من هذا من الله سبحانه وتعالى. فالتدريب الجهادي والعسكري واللياقة البدنية وغيرها من صور التحريض على الجهاد في سبيل الله. ولهذا يعني كان يعجبني لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلف الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يذهب إلى جرش، جرش مو جرش، جرشنا تبعت جرشنا، جرش مدينة في اليمن اسمها جرش، وكان فيها مصانع الدبابات، كان مصانع عسكرية كان فيها. فنذهب زيد إلى جرش وتعلم فيها صناعة الدبابات، طبعا مش دبابات تبعتنا احنا، لا هم سواء كان دبابات صغيرة يعني، لكن اسمها دبابات تحمل حجارة بالمنجنيق وتقذفها على الأعداء، يعني بداية لكن كان فيها يعني. فذهب زيد بن ثابت إلى جرش في اليمن وهناك تعلم فن صناعة الدبابات، أسلحة متطورة في حياة النبي عليه السلام، تحريض على الجهاد في سبيل الله عز وجل. بعد هذا كله كان يأتي التكليف، لاحظ تربية جهادية، القرآن تنشأ عليه وسماع وحفظ وتصديق، التدريب، التسلح، بعدين إيش يأتي بعد ذلك؟ التكليف. فإذا خرج إلى غزوة أمرهم أمرا وكلفهم تكليفا، وهذا تحريض، تعالوا معانا خرجوا للجهاد في سبيل الله، وهذا من صور التحريض على الجهاد في سبيل الله. خرجوا معاه وعند نشوب المعركة هناك تحريض آخر، وهو الترغيب بالجهاد وبالاستشهاد. فكان صلى الله عليه وسلم عند بدء المعركة قبيل نشوب القتال يحثهم على طلب الجهاد ويرغبهم بالجنة، ماذا ربنا أعطى للمجاهد والشهيد أجر عند الله تعالى، كما قال عليه السلام في غزوة بدر، قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجلا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هذه الحديث وهذه التحريض، إذا قاتلت وقتلت أدخلك الله الجنة. سيدنا عمير بن حمام رضي الله عنه كان يأكل تمرات كما تعرفون، فقال: بخن بخن، إذا أنا استمريت حتى أكل تمرات فهذا فاصل طويل يفصلني عن الجنة، عمر طويل يحصلني عن الجنة. رمى التمرات اليمين ودخل على وين؟ على المعركة، فلقي الله شهيدا فورا. لماذا؟ النبي حرض على الجهاد في سبيل الله، فنفذ تحريض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إخوانا حقيقة يعني بعض وسائل النبي عليه الصلاة والسلام في التحريض على الجهاد في سبيل الله كما قلنا، وسلكها الصحابة من بعده. بعد هذا ماذا نقول في الجملة حرض المؤمنين على القتال؟ نأخذ منها دلالة على اعتبار أن المكلف والآمر مين؟ هو الله. نقول إن التحريض على القتال ليس نافلة، لاحظ، وليس تطوع ولا سنة، بل هو فريضة قرآنية. فالتحريض على القرآن على القتال فرض واجب، ليس هذا منا بل من كلام الله تعالى. الآية تنتساهمش، آية الأنفال وآية النساء، حرض المؤمنين وحرض فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، والوجوب كما تعرف في أصول الفقه يا مولانا، مش أنت أصول الفقه ولا أنت؟ أنت مش أصولي؟ مش أصولي أصولي؟ لا أصولي أصولي. مع أمر واجب، الأمر والوجوب. فهذا معناه أن التحريض على القتال هو عبارة عن واجب قرآني، واجب شرعي، واجب ديني، هذه واحدة. الثانية إن القرآن طبيعته الأساسية هو كتاب تحريض على الجهاد. اقرأ آيات الجهاد، وصف الكفار، بغض الكفار، أمر بقتال الكفار، وهكذا. فالقرآن هو كتاب تحريض على الجهاد في سبيل الله، وهذه سمة بارزة من كتاب الله عز وجل. لمعلومات كما قلت بعض المسلمين زمان ما يعرفوش طبيعة هذه للقرآن، لكن أعداءنا يعرفون هذه الطبيعة لكتاب الله. مرة واحد أوروبي من وقت قليل قال لك هذا القرآن لا يمكن التعامل معه، لا يمكن التعامل معه، فهو كتاب تحريض، كتاب كراهية، يعلم المسلمين كره الكفر. مش بس أوروبي، بعد 11 سبتمبر 2001 اليوم العالمي اللي عايز أقوله، لما شكلوا لجنة من كونغرس أمريكي لدراسة أحوال الأصولية الإسلامية، فخرجوا بنتيجة الكونغرس الأمريكيين على أيام بوش. النتيجة ماذا قالوا فيها؟ قالوا فيها إن القرآن هذا هو كتاب كراهية وكتاب بغضاء، ولا يمكن التعامل معه. هذا كونغرس قال كلام، التعامل معه مش ممكن، يعني هذا ما نتعامل احنا وياه، هذا كتاب يعلم المسلمين الكراهية، كره الكفار واليهود والنصارى وغير ذلك. فلهذا ما فيش تعامل معه. يعرفون هذا عن قرآنكم. وفي ناس في زماننا مسلم يقول لك القرآن كلام الله والحرب 10 حسنات وخلاص نقرأ وندلوش والله حي والسلام عليكم. مظبطش هذا، ما مظبط هذا حقيقة. هو كتاب كما قلنا نفس جهادي وتحريض على جهادي في سبيل الله تعالى. آخر ما أقول حقيقة هنا في فعل أمرنا حرض، نقول إذا كان المسلمون مأمورين بالتحريض على القتال فإن الأعداء يكرهون كل من يحرض على القتال. يقول لك هذا فلان هذا محرض، وصار في زمان التحريض عبارة عن تهمة. وفي بلاد أوروبا لا إله إلا هو مجرد قراءة آيات، قراءة بس في المسجد تتكلم على القتال، قال هذه صورة من صور التحريض. إمام مصري في أحد مساجد إيطاليا جريمته أنه كان يقرأ في صلاة المغرب والعشاء آيات تدعو للجهاد، جريم مجرم، لا فسرها ولا حكى عن معناها ولا عمل تنظيم قاعدة، ما مش ولا إيش، بس كان يقرأ في الصلاة بس. قال تعالي أنت واحد إرهابي، إيش أنت بتحرض على القتال؟ طب إيش عملت أنت؟ قريت آيات، قريت آيات. إذا كان مجرد قراءة آيات عبارة عن تهمة عند هؤلاء، فالإمام بيقرأ آيات الأنفال أنت بتطلع هذا إمام إرهابي، فكيف من دعا للجهاد في سبيل إيش بيقول عنه هذا؟ أنه مكره المسجد، وهذا عظمى الحقيقة. فنقول هم يكرهوا من حرض الجهاد في سبيل الله، أنت ما تفعل بهذا، أنت بهذا تنفذ أمر الله تعالى. هم زعلوا هم غضبوا، ما لهم عندك انت حساب ولا قيمة، انت تعاملك فقط ما هو مع الله سبحانه وتعالى. حسبك الله من تبعك من المؤمنين، وحرض المؤمنين على القتال حتى تنالوا نعم الله سبحانه وتعالى. اخوانا الكرام، نكتفي بهذا في يومنا هذا، نقف عند منتصف الآية رقم 65، كملها ان شاء الله في الاسبوع القادم، وننهي بهذا كلامنا، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.